بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
تقرأ قول الله تعالى: إن الذين كفروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا ماذا؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وسوس لهم الشيطان تذكروا. تذكروا ماذا؟ نعم، تذكروا الخوف من الله مثلا. بعضهم قد يقتصر على هذا، بعضهم يقول تذكروا الموت، وآخر يقول تذكروا نعم الله، وآخر يقول تذكروا النار، وآخر يقول تذكروا الجنة. وأنت عندك قاعدة أنه إذا حذف المعمول مثل المفعول به في هذا المثال تذكروا، ما قد تذكروا كذا وكذا، فحذف المعمول. فهذا الحذف يفيد العموم من بلاغة القرآن. فعندك هذه القاعدة لها أمثلة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله، هذا يعينك على فهم القرآن. قاعدة مثلا أن غالب الخلاف بين السلف من باب اختلاف التنوع لا اختلاف الطراد، كما ستأتي معنا قريبا. فلما تفهم هذه القاعدة، لما تقرأ في كتب التفسير وترى أقوالا في الظاهر أنها مختلفة عن السلف، لكن عندك قاعدة متينة في هذا الباب، فما تتذبذب أمام اختلاف هذه الأقوال. تعرف في الغالب أن ليس بينهم اختلاف الحقيقة، يطمئن قلبك وتجمع بين هذه الأقوال الواردة عنهم. لكن الذي ما عنده قواعد يقصر فهمه في كتاب الله. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال: والتمييز أو التمييز تعين على فهم القرآن. فائدة الأولى، ثم أيضا تعين على ماذا؟ تعين على التمييز في منقول ذلك ومعقوله، لأن التفسير نوعان كما سيأتي معنا: تفسير بالمأثور، تفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بآثار الصحابة والتابعين بالأثر، وهذا هو المنقول، ومعقوله تفسير بالرأي. فتميز، لكن عندك قواعد تميز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. إذن هذه الفائدة الثانية، لما يكون عندك قواعد تستطيع أن تميز الحق من الباطل في كتب التفسير، وتستطيع أن ترجح بين الأقوال المختلفة. إذا وقع خلاف حقيقي بين المفسرين تستطيع أن ترجح، تميز بين الدليل الفاصل بين الأقاويل. فمثلا لما يكون عندك العلم بقاعدة أن قول الصحابي مثلا مقدم على غيره من أقوال المتأخرين ولو كان ظاهره يخالف السياق، لأن الصحابة أعلم الناس بالقرآن، قاعدة. فتستطيع بهذه القاعدة أن ترجح بين الأقوال، تميز الحق من الباطل. قاعدة مثلا المشترك يحمل على كل معانيه إلا إذا دل السياق على معنى معين، قاعدة من قواعد موجودة أيضا في اللغة وصول الفقه، وهي أيضا من قواعد التفسير، لأن هذه العلوم مترابطة فيما بينها. فلما يكون عندك مثل هذه القاعدة تستطيع أن ترجح بين الأقوال وأن تجمع بينها. إذا سمعت قول الله تعالى مثلا: والنجم والشجر يسجدان. النجم، قيل النجم الذي في السماء، وقيل النجم يعني النبات الذي لا ساق له، لأنه قرن بالشجر، والشجر الذي له ساق، وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن. ماذا تفعل الآن؟ الذي ما عنده قواعد قد ما يعرف كيف يتصرف أمام هذين القولين، كلاهما قال به بعض السلف، وكلاهما يناسب مثلا السياق، ذكر النجم الذي في السماء والشجر الذي في الأرض، والآخر يقول لك لا، قارن بين الشجر يعني الذي له ساق والنبات الذي لا ساق له، أي القولين أصح؟ قد يكون عندك قاعدة تستطيع من خلالها أن ترجح القولين جميعا، إذا تقررت عندك قاعدة مشتركة مثلا أن هذا من الألفاظ المشتركة كما سأتي معنا. فانظر كيف هذه القواعد تنفع المتدبر لكتاب الله نفعا عظيما. ثم الإخوة طالب العلم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلاب العلم المخلصين، إذا تمرن على هذه القواعد، درسها وبدأ وهو يتدبر القرآن يتذكرها ويطبقها ويقرأ في كتب التفسير، تصبح عنده ملكة يستطيع من خلالها أن يختار بين الأقوال، ويصبح عنده ذوق في تدبر معاني القرآن واستنباط المعاني الجميلة من كتاب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم شيء غير الوحي، قال لا، ثم قال إلا فهم يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه. فالله تعالى قد يفتح عليك فتستنبط معاني صحيحة لا تخالف كلام السابقين ولا تخالف شيئا في الدين، ويكون معنى صحيح، يكون معنى صحيحا جميلا. القرآن لا تنفل عجائبه، وهذا إنما يأتي إذا حصل في القلب نور من الله تعالى، تقوى، ثم درس طالب العلم هذه القواعد، من أعظم أسباب تدبر القرآن والتفكر فيه. لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه القواعد تميز لك بين الحق والباطل، قد يسأل سائل يقول هل هناك حق وباطل في الكتب التي تفسر كلام الله؟ نعم. فذكر هذه المسألة، قال فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغط والسمين والباطل الواضح والحق المبين. وكتب التفسير يمكن أن نقسمها باعتبار الزمان إلى كتب السابقين وكتب المتأخرين. كتب السابقين في الغالب يفسرون القرآن بالمأثور، مثل تفسير ابن جرير، ابن أبي حاتم، ابن المنذر. هذه التفاسير غالبها حق، ولكن يدخل فيها الخطأ والباطل من ناحية رواية الإسرائيليات المنكرة أو رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة في تفسير الآيات، فيختلط الحق بالباطل من هذه الجهة. أما كتب المتأخرين فيكثر فيها التفسير بالرأي، فالباطل الذي يكون في هذه الكتب من جهتين، من جهة النقل، إذا نقلوا كما قلنا إسرائيليات منكرة أو أحاديث موضوعة، كما يوجد في كثير من التفاسير في كل سورة يذكرون فضلا لها، هذا في الغالب يكون ضعيفا جدا إلا في بعض الصور التي ثبتت فيها بعض الأحاديث، أو ينقلون روايات منكرة إسرائيلية، حكايات موضوعة. والجهة الثانية التي يدخل الباطل فيها أو يدخل الباطل إلى هذه الكتب المتأخرة من خلال الرأي الفاسد، من خلال الرأي الفاسد، فسر الآية برأيه بدون أن يعتمد على دليل. والرأي إما أن يكون مقبولا محمودا إذا قامت عليه الأدلة، وإما أن يكون مذموما فاسدا إذا لم يقم عليه دليل. وهنا لفتة الإخوة ننتبه لها، ابن تيمية يذكر أن تعلم القواعد يفيد طالب العلم في التمييز بين الحق والباطل إذا قرأ في هذه الكتب، فهذا يعطينا منهجية في تلقي العلم وقراءة كتب أهل العلم، لأن الكتب مختلفة. يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فيه الحق المحض أو غالبه حق، فهذا يقبل عليه طالب العلم بدون خوف، مثل تفسير ابن كثير، ابن جرير، البغوي، تفاسير سالمة في العقيدة، قد يكون فيها مثلا ترجيح قول وغير من العلماء رجح قولا آخر، الخلاف يكون سائغا، فهذه الكتب يقبل عليها طالب العلم وحاله معها بحسب تدرج في الطلب. وهناك كتب قسم الثاني هي من الباطل المحض، فهذه لا يلتفت إليها، بل القراءة فيها قد تكون مضيعة للوقت، مثل تفاسير الرافضة أو المتصوفة يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا، اذبحوا بقرة والعياذ بالله قالوا بتفسيرها عائشة، وآيات تفسر بكلام يمرض القلوب، والقرآن شفاء للقلوب، فهذه لا يلتفت إليها إلا إذا كان العالم يريد أن يبين بطلان قول هؤلاء وأن يفضحهم، فهذا يرجع إلى العلماء. القسم الثالث الذي فيه حق وفيه باطل، وهذا يدخل في كثير من كتب التفسير، فقد تقرر فيها عقيدة فاسدة أو منهج فاسد، ولكن في نفس الوقت فيها حق وفيها فوائد. قد يقول قائل طيب هذا الحق غير موجود في الكتب الأولى، كتب الأقدمين، قل هو موجود عندهم لكنه متقرر عندهم فلا يحتاج إلى بيان، وكلما تأخر العصر يحتاج أهله إلى زيادة بيان، فجاء هؤلاء مثلا ففسروا القرآن، بينوا ما في الآيات من بلاغة وبيان، ولكن هذه الكتب مخلوطة بفساد العقيدة، مثل تفسير الزمخشري، الرازي، ابن عطية، وكذلك من المتأخرين تفاسير. فالموقف مع هذه الكتب هل تلغى ويقال لا نقرأ فيها أبدا؟ طبعا هذا ما يقوله عالم، وإنما كما ذكر ابن تيمية أنت تتعلم القواعد حتى يكون عندك ملكة في الفصل بين الحق والباطل، فهذه الكتب فيها تفصيل لا يقرأها طالب العلم المبتدئ حتى يسلم في عقيدته ومنهجه، وإنما يقرأ مثل هذه الكتب طالب العلم إذا تقدم في الطلب، رسخ في العقيدة والمنهج وتعلم شيئا من قواعد التفسير، فيمكن أن يطلع على هذه الكتب إذا أراد أن ينتفع منها. أما أن يقال يوجد الله يقال هذه الكتب لا يلتفت إليها أبدا والسلام لا يعدل على شيء، هذا كلام ما يقوله العلماء أبدا، وإلا يلزم على هذا القول أن لا نقرأ فتح الباري ولا شرح النووي ومسلم ولا التفاسير التي ملأت المكتبات وفيها الخير العظيم، وإنما يكون عندك هذا المنهج الواضح في تلقي العلم كما ذكر هذا ابن تيمية هنا في فائدة القواعد في التفسير. ثم قرر في ذلك قاعدة المتينة، العلم الصحيح. كيف تعرف الحق من الباطل؟ فأعطاك قاعدة عظيمة في التفسير وفي الفقه، بل حتى في أمور الدنيا. تريد أن تعرف هذا الخبر صحيح أو هذا الكلام باطل؟ قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. العلم الصحيح سواء كان في التفسير أو في غيره، إما نقل مصدق عن معصوم في التفسير، بس القرآن بالقرآن، وسيأتي تفصيل هذا أن أحيانا قد يقع الخطأ هنا حتى في هذا النوع، لأن يأتي آية ما تناسب آية ويزعم أنها تفسير لهذه الآية، هذا سيأتي التنبيه عليه. المهم، إما نقل مصدق عن معصوم، تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة، تنقل تفسيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا علم صحيح لا يتطرق إليه الشك والخطأ. النوع الثاني: وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا التفسير بماذا؟ بالرأي، ما عندك نقل ولكن تفسر برأيك، ولكن هذا الرأي يكون معتمد على ماذا؟ على دليل معلوم بحسب المسألة، قد يكون الدليل وسياق الكلام، قرينة في الآية، اللغة العربية، آثار عن الصحابة، فنرجع إلى التفسير المأثور. المهم، يكون قول عليه دليل معلوم فيقبل هذا الرأي، وهذا يدخل فيه التفسير بآثار الصحابة وآثار التابعين واللغة العربية والرأي المحمود المعتمد على الدليل. قد يستشكل بعض الأخوة يقول: كيف يدخل التفسير بآثار الصحابة في هذا؟ فالجواب الإخوة أن التفسير بالمنقول هذه مسألة نسبية، التفسير بالمنقول مسألة نسبية. تخيل الآن عصر الصحابة، المنقول بالنسبة إليهم هو ماذا؟ هو ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آراؤهم في التفسير تعتبر ماذا؟ من باب التفسير بالمنقول أو بالرأي؟ بماذا؟ بالرأي. ولذلك مثلا قالوا في القرء والمطلقات تربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، بعض الصحابة قال الحيض، وبعض الصحابة قال الطهر، هذا تفسير بالرأي. والعاديات ضبحا، قال بعض الصحابة هي الخيل، قال بعض الصحابة هي الجمال. تلاحظ هنا في زمانهم هذا يعتبر تفسير بالرأي. طيب انزل طبقة التابعين، التفسير بالمأثور بالمنقول عندهم عبارة عن ماذا؟ تفسير النبوي، وتفسير أيضا ماذا؟ الصحابة، يعتبر تفسير بالمأثور بالنسبة إليهم لأنه ينقل نقلا، وآراءهم تكون من باب التفسير بالرأي. في زماننا نحن تفسير الصحابة بالنسبة لنا يعتبر ماذا؟ تفسير بماذا؟ بالمأثور. وتفسير التابعين تفسير بماذا؟ بالمأثور. تبقى الاستنباطات وتفسير القرآن باللغة وغير ذلك، هذا التفسير بالرأي، فالمسألة نسبية. لكن المهم أن يكون هذا القول عليه دليل معلوم، عليه دليل معلوم. وسيأتي معنا الحديث عن تفسير بآثار الصحابة أنه حجة، وإذا لم يأتي مثلا من يخالفه فقوله هو المعتمد. لأن الأدلة قامت على هذا. المهم سيأتي معنا الكلام على هذا. فإذا هذا هو العلم النافع، العلم الحقيقي. فتريد أن تتكلم في كتاب الله أو عموما في أي علم من العلوم، إما أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تتكلم بكلام مبني على أدلة صحيحة تناسب المسألة. قال وما سوى هذا فإما مزيف مردود، لأنه يخالف الدليل الصحيح، يخالف مثلا آثار الصحابة، يخالف الإجماع، يخالف ظاهر الكلام. والأصل كما في القاعدة استثمنا أن الكلام يحمل على ظاهره. فإذا نعرف أن هذا الكلام مزيف مردود. قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. إما أن يكون عندك كلام ورأي لا تعرف هل هو بهرج، والبهرج هو يقال لكل موصوف بالرداءة قال عنه بهرج، الشيء الذي يوصف بأنه رديء قال عنه بهرج. لا يعلم أنه بهرج يعني شيء رديء باطل، ولا منقود. المنقود هو الجيد من الدراهم، الجيد من الدراهم، ما تعرف هل هو صحيح أو باطل. يقول ابن تيمية في هذا، يقول عامته مما لا فائدة فيه. هذا القسم يعني يقول ابن تيمية في غير المقدمة طبعا، يقول عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. الحمد لله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. و الله تعالى يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأي كلام لا تميز هل هو صحيح أو باطل تتوقف فيه، فهذا غالبه لا يحتاج إليه. لو ما عرف أنه حق أو أنه باطل ما يضرك شيئا ولا ينفعك شيئا، والحمد لله. وهذا مثل ماذا يقول؟ مثل بعض الإسرائيليات مثلا لا تخالف الشريعة وفي نفس الوقت لا تعرف أنها حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن بني إسرائيل فلا تصدقوا ولا تكذبوه. فهذا يدخل فيه مثل هذا النوع. قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد، يعني لا يبلى على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. سبحان الله، لأنه كلام الله جل وعلا فله سلطان عجيب على القلوب. سورة الفاتحة تتلوها في كل ركعة من ركعات صلاتك ولا تشبع منها، وكلما قرأتها تشعر وكأنها كلام جديد تقرأه. سبحان الله، هكذا القرآن. والأمر العجيب في هذا أنه ميسر غير معقد المعاني ولا الألفاظ، مع ذلك هو في أعلى صور البلاغة. البليغ لما يأتي يريد أن يضع خطبة بليغة ربما يختار ألفاظ غريبة ولا يعرف عامة الناس ويعقد الكلام ويركب السجع، لكن القرآن ما تجد في هذا التكلف أبدا. وما أنا من المتكلفين كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أعلى مراتب الكمال في لفظه في معناه في أسلوبه في وعده ووعيده في أمثاله في قصصه. ولذلك لا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. ولذلك مهما فسر العلماء كلام الله تعالى فكلام الله تعالى لا يحتمله عقل واحد من المفسرين أو عشرة أو مئة. ولذلك يفتح الله تعالى على عباده من معاني كلامه حتى المعاني الجديدة، لكن بضوابط وضعها أهل العلم فتكون صحيحة ومقبولة، فما تخالف كلام السابقين ولا ظاهر النصوص ولا شيء في الشريعة فتقبل. وهذا يوجد الآن في ما يسمى بالإعجاز العلمي بضوابطه، فيكون في هذا خير لكن بدون التكلف والتوسع المذموم. مثلا تقرأ قول الله تعالى والجبال أوتادا، يمثل الجبال يشبهها بالأوتاد، ويكتشفون الآن أن أسفل الجبل من نفس يعني جنس صخور الجبل، هذه الصخور تمتد كالجذر للجبل في أسفله أضعاف طول الجبل على وجه الأرض، 5 أضعاف إلى 10 أضعاف. وفي هذه الآية إشارة والجبال أوتادا، لأن الوتد يكون الجزء الذي في باطن الأرض أطول من الجزء الذي في الأعلى مثلا، فيكون هذا إشارة جميلة في الآية مثلا، وحقيقة رؤية بالعيون صورت في طبقات الأرض، فمثلا تقبل مثل هذه المعاني وغيرها من المعاني. كما يذكر بعض السلف في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال فكذلك معاني القرآن لا تمسها إلا القلوب الطاهرة، من باب القياس والإشارة، فلا مانع من إضافة هذه المعاني. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، هو كلام الله جل وعلا ولا يشبع منه العلماء. انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وفي ليلة كان مريضا بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فقرأ 7 طوال في صلاة الليل. عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كله في ركعة واحدة في ليلة، لا يشبع منه العلماء. قتادة رحمه الله كان، وهذا هدي السلف عموما، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب فيقرؤونه في كل أسبوع في السنة، وكان قتادة إذا دخل رمضان يقرأه في 3، وإذا دخلت العشر يقرأه كل يوم مرة، والشافعي ثبت عنه أنه كان يختم القرآن 60 ختمة في رمضان. يقول الثوري رحمه الله قال وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوزه إلى غيره، لأن هذا أنه ندم على تعلم الحديث وأمير المؤمنين في الحديث، ولكن بين لك عظم شأن القرآن. يقول الفضيل رحمه الله إني لأستقبل الليل من أوله فيقولني طوله فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي، لا يشبع منه العلماء. يقول ابن أبي الحواري رحمه الله إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشغلوا أو أن يشغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه تلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. ذكره بالرجف إلى طائف المعاد. ذلك والله الإخوة المحاسب علينا أن نحاسب أنفسنا مع القرآن، ما حالكم مع القرآن وحفظ القرآن؟ إذا أردت أن يبارك الله تعالى لك في علمك وفي عملك فعليك بالقرآن، ابدأ بالقرآن. إخوة طالب العلم إذا لم يحفظ القرآن فماذا ينفع علمه؟ كيف سيزداد خشية الله؟ كيف سيقوم به؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والله لو تترك كل العلوم تكمل القرآن، فيه التوحيد، العقيدة، الإيمان، عبادات، الأخلاق، تقبل على القرآن حفظا ومدارسة، هذا أنفع ما يكون لطالب العلم. صلى الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه وحفظه وتلاوته. قال: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن اتقى الهدى في غيره أضله الله. طبعا هذا الكلام يا إخوة مأخوذ من حديث عن علي عند الترمذي، لكن في سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن معناه صحيح في الغالب أن يكون من كلام السلف رحمهم الله. قال تعالى: فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. في القرآن روح تحيا به القلوب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآيات بعد أن تحيا القلوب يكون فيها إرادة حسنة، لكن كم من مريد من خير لا يدركه، فيحتاج القلب إلى نور يسير عليه. فالنور هو العلم النافع، والروح هو العمل الصالح، الإرادة الطيبة. ولذلك يجمع الله تعالى بينهما في وصف القرآن بعبارة أخرى فيقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. هدى فيزيل الجهل، ورحمة تزيل القسوة فيحيى القلب بهذا الروح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، لأنه روح. الربيع هو النبات الذي ينبته المطر، هكذا القرآن إذا نزل على القلوب ينبت فيها محبة الله تعالى وخشية الله والشوق للقائه ونور صدري فتسير على بينه، تعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، تعرف لماذا خلقت، ما جزاؤك عند الله. قال: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء فؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. قال فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. رحمك الله يا شيخ الإسلام. كيف بدأ؟ أول قاعدة بهذه القاعدة العظمى في تفسير القرآن. لماذا يا إخوان؟ لماذا بدأ ابن تيمية بهذا الكلام؟ يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. لماذا بدأ بهذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن للصحابة، والصحابة رضي الله عنهم يعرفون معاني القرآن، لأن أعظم ما يميز بين الحق والباطل هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. أعظم ما يميز بين الحق والباطل وبين الاختلاف الواقع في الأمة فهم الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. أول من يدخل في من أنعم الله عليهم من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أو الذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم في ماذا؟ في تفسير القرآن، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق. الذين اتبعوه، حذف المتعلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال: الجماعة. والأدلة على هذا كثيرة، وهذا أمر معلوم بالعقل، لأن الصحابة شهدوا التنزيل، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم أعلم الأمة بكلام الله. فإذا تقرر هذا الأصل المتين عندك أن الصحابة هم العمدة في تفسير القرآن، لما يقع خلاف، وخاصة خلاف في آيات هي أعظم الآيات في كتاب الله، مثلا الآيات التي تتعلق بالله جل وعلا وأسماء وصفاته، هذه القاعدة تفصل بين الحق والباطل في هذا الباب. تأمل ابن تيمية لما عاش في عصر ظهر فيه أهل البدع في هذا الباب، تأمل كيف قرر هذا الأصل المتين دفاعا عن دين الله، عن عقيدة الإسلام، من خلال قواعد التفسير. فلما يأتي من ينفي الصفات لله أو يفسر الرحمن على العرش استوى بغير تفسير السلف، تقول له: قال ابن عباس، قال السلف على العرش. لا قول بعد ذلك لأحد كائنا من كان، كما عرفنا في هذه القاعدة، كما عرفنا شيئا من أدلتها. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى 4 أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن. الدليل الأول قال: فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، ما نزل إليهم لفظه أو معناه؟ أو لفظه ومعناه؟ قال: يتناول هذا وهذا، يعني يتناول بيان اللفظ ويتناول بيان ماذا؟ المعنى. بل يقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: بل رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. كيف تقرأ كلاما لا معنى له؟ هذا ما نتخيل أبدا في حق الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، تكتب بعد ذلك عند قول أبي عبد الرحمن السلمي: الآثار التي تدل على تعلم الصحابة لمعاني القرآن. ذكر بعض الآثار التي تدل على أن الصحابة كانوا يتعلمون معاني القرآن. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، هو عبد الله بن حبيب مقرئ الكوفة، جلس يعلم القرآن 40 سنة، وقال في حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلم، قال: هذا الذي أقعدني مجلسي هذا. 40 سنة يعلم القرآن رحمه الله، ومات في المسجد رحمه الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون من القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا عليه. هؤلاء الإخوة عرفوا مقصد القرآن، وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الطريقة العملية النافعة لتلقي القرآن، يقبل المسلم على معرفة معاني ما يتلو، يعمل بالقرآن، يخشع لآيات القرآن. نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا مع القرآن. قال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، جد يعني عظمة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الغنى والنصيب العظيم، لا ينفع صاحب الغنى غناه وإنما ينفعه عمله. فالذي يقرأ البقرة وآل عمران فقط جد في أعيننا، يعظم في أعين الصحابة، يكون من العلماء. لكن الآن يقرأ القرآن، من يقرأه ويحفظه حفظا كاملا ثم لا يرى عليه القرآن في خلق ولا عمل. نسأل الله تعالى يجعل القرآن يعطي حجة لنا علينا. قال: وقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. وأيضا نزيد على هذا، قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ويقول مسروق رحمه الله: كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. الدليل الثالث أن الصحابة يعرفون معاني القرآن، قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته. وقال تعالى: أفلا تدبرون القرآن، قال: أفلم يدبروا القول، قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. فالآيات الدالة على تدبر القرآن تدل على أن الصحابة عرفوا معاني القرآن. فهذا فيه رد على من يقول لك مثلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا، نفوض معناها والله أعلم بمراده منها، هكذا فقط نقول نفوض الكيفية، لا نعرف كيفية الصفة ولكن معناها الصفة على ظاهرها تثبتها لله كما يقوم جلاله والعلو والاستواء وغير ذلك من آيات الصفات. هذه قاعدة متينة في أعظم آيات القرآن، أعظم الآيات التي متعلقة بالله. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك لأنه كتاب هداية. كيف يقال بعد ذلك ألفاظه غير معلومة المعنى وفي باب هو أعظم الأبواب وهو الذي يتعلق بالإيمان بالله بأسمائه وصفاته وعظمته. الدليل الرابع قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. الذي يدرس الطب يقرأ كتب الطب هكذا بدون فهم مستحيل. قال: فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ إذن هذه أربعة أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحاب معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. قد يسأل سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم كاملا للصحابة هكذا؟ فتقول: التفسير النبوي نوعان. التفسير النبوي نوعان. جواب على هذا السؤال تقول: التفسير النبوي نوعان. النوع الأول أن يكون صريحا. تقول: وهذا قليل جدا بالنسبة لآيات القرآن. هذا قليل جدا بالنسبة لآيات القرآن. مثل حديث ابن مسعود لما أنزل الله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. وذكر لهم قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير نبوي، وهذا قليل جدا في كتب التفسير. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يعرفون معاني القرآن فيسألونه عما يستشكلونه فيفسر لهم ما يستشكلونه من معاني، وهم عرب يفهمون كلام الله ويفهمون مراد الله. النوع الثاني أن يكون غير صريح، أن يكون التفسير النبوي غير صريح، يعني غير مباشر. وهذا يدخل فيه عموم السنة القولية والفعلية والتقريرية. فالسنة بيان للقرآن الكريم، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. يعني الآن آيات الصلاة في القرآن كثيرة، إذا سألك سائل جاء تفسيرها في السنة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات الصلاة في القرآن؟ نعم، بالسنة الفعلية، صفة صلاة صلى الله عليه وسلم تفسير لقول أقيم الصلاة. آيات الزكاة تحديد المقادير، آيات الصيام، آيات الحج، آيات البيوع والنكاح فيها تقييد المطلق وتخصيص للعام، كل هذا من بيان السنة للقرآن. بل حتى بعض الآيات من يتدبر في السنة يمكن أن يربط بين هذا الحديث والآية. مثلا قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ما معنى الآية؟ ملائكة العذاب تنزع أرواح الكفار، وملائكة المؤمنين تنزع أو تأخذ أرواح المؤمنين برفق ملائكة الرحمة. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية؟ ما تجد تفسيرا صريحا مباشرا. ولكن مثلا لما تقرأ حديث البراء الطويل في خروج روح المؤمن والفاجر يمكن أن تأخذ بعض الجمل تفسر بها بالآية. قال: في روح المؤمن فتسيل روحه كما تسيل القطرة من فيه السقاء. فما أجمل هذا الكلام النبوي أن يكون تفسيرا لهذه الآية. وقال في الكافر أو الفاجر، قال: فتفرق في جسده، قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلوء، قال: فتقطع معها العروق والأعصاب، والعياذ بالله، والنازعات غرقا. فهذا تجده كثير في السنة. قال: ولهذا إشارة إلى ماذا؟ وجود التفسير النبوي للقرآن. هذا يعني التفسير النبوي. لما كان التفسير النبوي موجودا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا. المراد بالنزاع هنا مطلق الاختلاف، ليس النزاع المذموم، لأن غالب الاختلاف بين الصحابة كما قلنا من باب اختلاف التنوع، يعني كل الأقوال تكون صحيحة مقبولة. اختلاف التضاد قليل كما سأتي معنا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كان الخلاف بينهم قليل جدا. لماذا؟ يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفسر لهم القرآن. ربما كانت آيات سمعوها ففهم بعضهم شيئا منها وما احتاج إلى أن يسأل عنها، وآخر فهم أمرا آخر منها لأن اللغة تحتمل هذا، فما خطر بذهن أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى بيان الحكم وقع الخلاف بينهم، مثل ما ذكرنا في القرب، هل هو الحيض أو الطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مثلا. ربما بعضهم قال بقول اعتمادا على قرينة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر ما اطلع على القرينة فقال بقول آخر، لكن هذا قليل جدا بينهم. قال وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. كذلك الخلاف بين التابعين أكثر من الخلاف بين الصحابة ومن جاء بعدهم أكثر، وهكذا. قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. لا تظن أن العلم بكثرة الرواية وكثرة الكلام، انظر إلى عصر الصحابة كان العلم فيه أكثر وأعظم، والعلم يجمع القلوب، لأن العلم حقيقته خشية الله تعالى والإخلاص لله والنصح لعباد الله، هذا يجمع القلوب. وإذا رأيت تنافرا واختلافا فاعلم أن هناك شيء من الدخل من تحريش الشيطان بين المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. يصلون يعني على عقيدة واحدة ومنهج واحد، يقفون في صف واحد، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم قلة العلم الحقيقي النافع. وهكذا سبحان الله عصر فيه كبار علماء تجد الاختلاف أقل والائتلاف أكثر، وكلما ذاب العلماء يزداد الخلاف. فالعلم هو صمام الأمان للمجتمعات، إذا أردنا الأمان الاجتماع والائتلاف علينا بالإقبال على العلم. إذا أقبل طلاب العلم على العلم النافع، أقبلوا على تعلم القرآن، حفظ القرآن، تدبره والقيام به في الليل، والله يقل الخلاف بينهم. هذا هو العلم النافع. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه قاعدة ذهبية. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها كما تقدم لنا. ولهذا قال الثوري رحمه الله إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. وصاحب كتاب التفسير الصحيح دكتور حكمة بشير حفظه الله درسنا في الجامعة، في مقدمة كتاب ذكر كل الطرق لتفسير مجاهد في كتب التفسير وبين الصحيح منها والضعيف، لذلك يعني تكون على بينة، تعرف تميز إذا تقرأ حتى في كتاب مسند من كتب التفسير أن هذا الطريق صحيح أو ضعيف، طرق معدودة فقط ليست بكثيرة. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. أيضا التابعون أحيانا يتكلمون برأيهم يقع خلاف ردهم، هذا سيأتي معنا. كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، كما اختلفوا في الأحكام الفقهية فكذلك يختلفون في تفسير الآيات، وإن كان الخلاف في التفسير أقل. ولذلك قال الخلاف، نسينا نقلب الصفحة. طيب، قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، لأن العهد قريب بالمنبع الصافي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي. قال: وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع، لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: اختلاف التنوع مثل في الفقه اختلاف صفة الأذان، أذان بلال، أذان من؟ أبي محذورة، اختلاف صيغ دعاء الاستفتاح: اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين مشرق المغرب، أو سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك، أو كذا وكذا. فاختلاف التنوع كل الأقوال صحيحة ومقبولة، وإنما هي متنوعة فيما بينها. الاختلاف في القراءات من هذا الباب، مثلا قال بعض السلف: يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم والإسلام. قال بعضهم: هو القرآن. قال بعضهم: السنة. قال بعضهم: طريق العبودية. هذا اختلاف ماذا؟ تنوع، كلها صحيحة. اختلاف التضاد أن يكون القولان متنافيين، ما تستطيع أن تقول هذا صحيح وهذا صحيح. إذا قلت هذا صحيح ستقول عن الآخر أنه غير صحيح. مثلا خذ قول الله تعالى في سورة مريم: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها، من الذي ناداها؟ قال بعض السلف: جبريل، هذا قول ابن عباس. قال بعض السلف: عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا قال أبي بن كعب. المنادي واحد، ما يحتمل يكون اثنين، فنادى واحد، فلابد أن ترجح. كان عندك قواعد قرائن مرجحات تعرف هذه، فائدة معرفة القواعد. وهكذا الخلاف في الفقه، مسائل الفقه الكثيرة يقع فيها اختلاف تضاد، مثل الآن مثلا من عليه قضاء من رمضان الماضي، لأن مسألة واقعية، وما صام ودخل عليه رمضان الثاني، ماذا عليه؟ هل عليه أن يقضي فقط، أو عليه أن يقضي هذه الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم؟ قول الجمهور: عليه أن يقضي مع إطعام مسكين عن كل يوم، لأنه أخر إلى رمضان الثاني. ما الدليل؟ أثار الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عنهم هذا الأمر. فستقول عن القول الثاني إنه مرجوح، لأنك توجب الآن على هذا الذي لم يقضي توجب عليه إطعام، والقول الأول ما يوجب عليه الإطعام. أصبحنا اختلاف تضاد، ما يمكن تقول هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا عرفنا الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اختلاف التنوع وهو الغالب في تفسير الصحابة ينقسم إلى قسمين كما قال، وذلك صنفان. وهذا سيأتي معنا في درس القادم الوقت بركنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا، يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.